قلبي
أحسان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية رفع جميع إجراءات الحظر على الشعب الإيراني. وإدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. قال العميد حسين دهقان المستشار العسكري لسماحة قائد الثورة الإسلامية إن من يهدد إيران لا يجرؤ على استهدافها، مؤكدا قدرتها على إلحاق الخسائر بالمعتدين. وكتب دهقان في تغريدة: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين، وذلك ردا على إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال بأن كيانه يقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران. وفي سياق متصل تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي بتسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور في حال ارتكاب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد إيران. والآن نستمع إلى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي ردا على التهديدات الصهيونية حول البرنامج النووي الإيراني.
تصريحات رئيس أركان الكيان الصهيوني عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية ليست سوى أوهام وأضغاث أحلام. نقول لهم: لا تملكون مقومات هذا العمل، فجيشكم مهزوم ومحطم، وأثبت فشله مرارا أمام قوات محور المقاومة. المناورات التي أجريناها عكست جانبا من قدراتنا القتالية. على كيان الاحتلال إيقاف التظاهرات ضد نتنياهو قبل إطلاق التهديدات. إذا تجرأ جيش الكيان الصهيوني على ارتكاب أي حماقة فسنسوي تل أبيب بالأرض. إيران وطبق فتوى قائد الثورة الإسلامية لم ولن تقوم بإنتاج السلاح النووي بأي حال من الأحوال، لكن لدينا القدرة على الرد بقوة على أي عمل قد يرتكبه الكيان الصهيوني.
وفي نفس السياق طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الإدارة الأمريكية الجديدة إنهاء جميع انتهاكات الإدارة السابقة فيما يخص الاتفاق النووي إذا ما أرادت العودة إليه. وتابع خطيبزادة أن واشنطن إذا أرادت إثبات حسن نواياها فعليها أن ترفع بصورة فاعلة كل إجراءات الحظر التي فرضتها على الشعب الإيراني بعد خروجها الأحادي من الاتفاق النووي. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور أن البرلمان الإيراني جاد في تنفيذ قانون إلغاء الحظر الذي أقره مؤخرا. وأكد ذو النور أنه في حال عدم التزام الأطراف الدولية بتعهداتها وفق الاتفاق النووي حتى 23 من شباط القادم، أي الموعد الذي حدده البرلمان، فإننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية وهي وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. أما الآن فنستمع إلى جانب من كلمة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور.
قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني يضع فترة زمنية أقصاها 23 من شباط فبراير للأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي للإيفاء بالتزاماتها، وإلا أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي القانون يلزم الحكومة بإنتاج ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، حيث بدأت إيران بالفعل بنصب أجهزة الطرد المركزي AR-2M، كما يتم العمل على نصب أجهزة الطرد المركزي AR-6 المتطورة. أعطينا الفرصة لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الحالي، حيث يشهد الإنتاج تقدما وسيحقق النتائج المطلوبة. كما يقر القانون أن يكون لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما لا يقل عن 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهريا بنسبة لا تقل عن 3.5%. مع الأسف فإن أوروبا تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة إما طمعا أو خوفا منها، لذا ليس هناك قرار أوروبي مستقل، ولكن نوصي بأن تعمل أوروبا بالتزاماتها وتحافظ على الاتفاق النووي. مجلس الشورى جاد في إنفاذ هذا القانون وتطبيق بنوده بحذافيرها، ولن يتم التراجع عنه إطلاقا.
أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بدر الزيادي أمس الأربعاء القبض على بعض المتورطين في تفجيري بغداد الأخيرين الأسبوع الماضي، وقال في تصريح أن خط وصول الانتحاريين في عملية ساحة الطيران كان مرصودا بشكل دقيق. وأكد الزيادي أن القوات الأمنية ألقت القبض على 60 شخصا قادمين من تركيا، بينهم قادة كبار بداعش. أفادت مصادر لبنانية أن نحو 20 عنصرا أمنيا من الشرطة اللبنانية أصيبوا بجروح جراء المواجهات التي اندلعت في مدينة طرابلس، كما وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للجيش اللبناني لمساندة الشرطة في تفتيق المحتجين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 23 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 67 في المكان جراء المواجهات. يذكر أنه لليوم الثالث على التوالي قطعوا الطريق في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وحول الاحتجاجات في لبنان تابعوا هذا التقرير.
لم يمنع الإقفال العام في لبنان نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا من نزول عدد من المواطنين في أكثر من منطقة للتظاهر وقطع بعض الطرقات احتجاجا على الوضع المعيشي، لم تخلو من أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية خاصة في طرابلس شمال لبنان، في وقت رسمت فيه أوساط متابعة علامات استفهام حول التوقيت والمناطق، معتبرة أن هناك من يستغل بفقر المواطن ويوظف هذا التحرك سياسيا لخدمة مشاريعه التي لا ترتبط أصلا بما يشكو منه المواطنون.
كل هذا يؤدي إلى خلق بيئات ممكن يعني أن تذهب باتجاه الفوضى والتوتر. هناك واقع أليم، طرابلس هي أكثر المدن فقرا حرمانا أهمالا تهميشا. نعم قد يكون هناك في قدرة على الاستثمار بهذا الواقع.
ما يحدث الآن في لبنان هو استغلال لواقع صحيح من قبل قوى سياسية واضحة لدى الجمهور اللبناني الأوسع بتحريك الشارع من أجل أجندة سياسية للمرحلة المقبلة.
هذا المشهد تقاطع مع تطورات ملف حاكم مصرف لبنان رياض سليمي المتهم من قبل المحكمة السويسرية بتهريب وتبييض أموال إلى الخارج، ما استدعى استجوابه من قبل القضاء اللبناني.
وضع الحاكم مصرف المركزي خصوصا بعد تحرك القضاء السويسري أصبح في وضع لا يحصد عليه، وبالتالي الواقع النقدي والمالي في لبنان اليوم في تحت المجهر الدولي، وبالتالي هناك رضا فرنسي عن هذا الموضوع.
المحاسبة للحاكم وغيره من الطبقة السياسية التي فرطت بأموال اللبنانيين والتي تهرب أموالها إلى الخارج يجب أن تكون في القضاء اللبناني.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار التعثر في الوصول إلى حل يفضي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد اتساع رقعة التباعد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي تعتبر أوساطه أن الحريري يخاطر في ترف الوقت على حساب المصلحة الوطنية من خلال تمسكه بشروطه التي وصفتها أوساط بعبدة بالبعيدة عن أي معيار وطني في تشكيل الحكومات.
وتبقى مشهدية الواقع اللبناني تتأرجح بين أجندات يريدها الخارج لخدمته، ويعمل كثيرون من الداخل لحماية لبنان وشعبه.
ذكرت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن فريق بايدن يدرس حاليا مراجعة صفقات بيع الأسلحة التي عقدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر من الجيل F-35 الدقيقة إلى السعودية واتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات الخامس. وتأتي الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العدوان السعودي على اليمن. اعتبر محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله اليمنية قرار تجميد أمريكا مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات غير رادع. وقال الحوثي إن القرار الأمريكي لا يعفي عن مسؤولية القتل والدمار والمجاعة والحصار لإرهاب العدوان الأمريكي السعودي المستمر ضد اليمن. ومن جهتها أعلنت الإمارات أنها توقعت مراجعة الفريق الجديد في البيت الأبيض للسياسات الأمريكية. ومن جهته أعلن السفير الإماراتي لدى واشنطن أن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع إدارة بايدن حول نهج شامل بخصوص قضايا المنطقة. فشلت محاولة للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ستتم مساءلته للمرة الثانية في حادثة تاريخية غير مسبوقة. وأيد 45 سيناتورا جمهوريا أي غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ مبادرة لمنع إجراء المحاكمة الثانية لترامب بتصويت فشل في وقف المحاكمة. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمسألة مرتين وأول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض، معتبرين أن المحاكمة غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. طهران تطالب الإدارة الأمريكية رفع جميع إجراءات الحظر على الشعب الإيراني. وإدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات. أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، وألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز مع نشرة خبرية مفصلة. في أمان الله. ببرامجها
مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9000 530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نرحب بكم من جديد في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مسيرتها وسيرتها. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع. تفضلوا بمرافقتنا.
أيها الأطائب، يرى البعض من علماء الأخلاق أن التهجد وقيام الليل ليس من مختصات الدعاء وقراءة القرآن وإقامة صلاة الليل، ويعتبرون أن بعض الأعمال فضلاً عن العبادات مثل خدمة الناس في جوف الليل وتحصيل العلم هي أيضاً من جملة مصاديق قيام الليل والتهجد، كما نلاحظ ذلك بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يؤدي صلاة العشاء، وبعد أن يمر ردح من الليل كان يحمل على ظهره كيساً من الخبز واللحم والنقود يوزعه بين فقراء المدينة، ومع كل ذلك فقد أكد العلماء أهمية إقامة صلاة الليل باعتبارها المحور الرئيس للتهجد وإقامة الليل. وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام قوله:
إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء.
كما ذكرت في الأحاديث والروايات الأخرى صلاة الليل بوصفها شرف المؤمن وزينة الآخرة، كما أن المال والأولاد زينة الدنيا. ونقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمير المؤمنين عليا عليه السلام بإقامة صلاة الليل، كما جاء في الروايات الأخرى أن
من قال في وتره: إذا أوتر أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، وواظب على ذلك حتى تمضي سنة، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. كان الإمام الخميني رحمه الله يستغرق في البكاء والتوسل إلى الله تعالى أثناء إقامته لصلاة الليل، فضلا عن عبادته وتهجده، وكانت شدة بكائه تصل في بعض الأحيان درجة بحيث إن أفراد أسرته كانوا يستيقظون من نومهم وقد سيطر عليهم الخوف. وينقل آية الله بني فضل خاطرة عن أحد علماء طهران تدل على مدى بكاء الإمام خلال أدائه لصلاة الليل، حيث يقول في هذا المجال:
قبل سنة 1962 كان أحد علماء طهران ينقل قائلاً: كنت في إحدى الليالي ضيفاً على المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني، حيث أمضينا ردحاً كبيراً من الليل معه، وتداولنا الكثير من المواضيع العلمية، وما إن أخلدنا إلى النوم حتى استيقظت من النوم مذعوراً على أثر سماعي لبكاء وأنات، فأيقظت الحاج السيد مصطفى وقلت له: يبدو أن أحدا قد مات من جيرانكم فهم يبكون عليه. فأرهف السيد مصطفى سمعه وقال: إنه سيد الحاج، وكان يخاطبه بتعبير السيد الحاج وهو منشغل في صلاة الليل والبكاء والأنين بين يدي الله.
وقد استمرت إقامته لصلاة الليل وبكاؤه في الليل حتى الأيام الأخيرة من عمره، أي حينما كان على فراش المرض. وينقل لنا آية الله توسلي خاطرة طريفة في هذا المجال يقول فيها:
كان الإمام يذكر الله في كل أعماله وأحواله، ولم يقطع أبدا ذكره ودعاءه ومناجاته وبكاءه في جوف الليل. ورغم أنه قد تم تصوير اللحظات الأخيرة من عمره، ولكن هناك الكثير من هذه الأفلام لم يتم عرضها، وإذا ما عرض هذا الفيلم بشكل كامل فسوف نلاحظ كيف أمسك أثناء صلاة الليل بلحيته المباركة وقد أجهش بالبكاء واستغرق في المناجاة.
مستمعينا الكرام، كان تقيد الإمام رحمه الله بإقامة صلاة الليل مما يضرب به المثل، وكان يثير تعجب الجميع، فهو لم يكن يترك إقامته لصلاة الليل حتى في أصعب الظروف. ينقل حجة الإسلام المرحوم السيد أحمد الخميني حول خصوصية الإمام هذه قائلا:
في الليلة التي كان من المقرر فيها أن نغادر العراق في غدها، كان مشهد بيت الإمام مما يستحق أن نراه. كانت والدتي وأختي والجميع في حالة غير عادية، وكان انتباهي مشدودا إلى الإمام، ولكنه نام كالليالي السابقة في الوقت المحدد، وقد استيقظ ككل ليلة قبل أذان الفجر بساعة ونصف لإقامة صلاة الليل.
كما ينقل السيد أحمد الخميني بأن الإمام رحمه الله كان يؤدي صلاة الليل حتى في الليلة التي كان فيها في الطائرة عائدا من باريس إلى طهران، ويقول:
وأنا أذكر أنه كان يضع بوصلته بشكل منظم كي يعثر على اتجاه القبلة، ولكن مؤشرها لم يكن يتحرك، فأخبرنا قائد الطائرة بذلك، وعندما أوضح لنا أن البوصلة لا تعمل في الطائرة سأله الإمام: أين اتجاه مكة؟ فأشار الكابتن إلى الجهة، وانشغل الإمام بإقامة صلاة الليل نحو الاتجاه نفسه.
مستمعين الأفاضل، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة ينتهي. نشكركم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق متين.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: الإرهاب والتبني الأمريكي. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، الإرهاب هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث غير مشروعة، يهدف أساسا إلى بث الرعب بين الناس ويعرض حياة الأبرياء للخطر، سواء أقامت به دولة أو مجموعة أو فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة. وهو بذلك يختلف كليا عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار المقاومة المشروعة. والمقاومة هي استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوى المسلحة لدرء العدوان وإزالة الاحتلال والاستعمار وتحقيق الاستقلال ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة بوصفها أهدافا سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي. وتستند مشروعية المقاومة أعزائي الكرام إلى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة استنادا لعدم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال، واستنادا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع المشروع عن النفس، والاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الخاصة الدولية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب. ومن ذلك يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال، فيما الإرهاب يمثل اعتداء على حق الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير. لا نزال معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم الإرهاب والتبني الأمريكي. أيها الأحبة، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإنه لابد من الإقرار بحق كل الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي، بما في ذلك تقرير وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن هذا يعد حقا مكتسبا، ومن يتعدى عليه لابد من مواجهته بكافة الصور والأساليب، ولا يعد هذا إرهابا ولكن مقاومة مشروعة. وعلى هذا فإن المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة تعد مشروعة في القانون الدولي، فيما تعاكس أمريكا القانون الدولي وتحاول تجزئة القانون وفرض مصطلحات جديدة ترتكز على رؤيتها ومنهجها الاستكباري. لذلك تعتبر الإرهاب مشروعا والمقاومة غير مشروعة. أما الإرهاب أعزائي الكرام فهو مجتزأ عن واقعه القانوني، حيث أوجدت أمريكا جماعات إرهابية ودعمتها وكرست القانون لصالحها، مما أدى إلى تداعيات هددت الأمن والاستقرار الدولي، كما أنها قلبت المعادلة واتهمت المقاومة بالإرهاب. كل هذه المسميات وهذه المصطلحات تأتي لخدمة مصالح الصهيونية الأمريكية ولفرض رؤية أحادية الجانب على القانون الدولي، مما دفع المجتمعات الدولية إلى التصادم والتدافع غير القانوني وغير المشروع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الإرهاب والتبني الأمريكي. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى الملتقى في أمان الله.
التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
حق اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما حق اليقين يقيننا
لا حقد نعرف لا حسد كلا ولم نظلم أحد لا حقد نعرف لا حسد
كلا ولم نظلم أحد
نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
حق اليقين يقيننا
عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
وسمت به أعمالنا
لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
حق اليقين يقيننا
نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
حق اليقين يقيننا
لا شيء يغني عن رضاه لا عز إلا في هدى لا شيء يغني عن رضاه
لا عز إلا في هدى
ندعو إليه على هدى لنعيش مرضاة الإله
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
حق اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
مرضى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما حق اليقين يقيننا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من فيض أهل المعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم وله خالص الحمد والثناء رب العالمين وأزكى صلواته وتحياته على معادن حكمته ومجاري رحمته للخلائق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة أعزنا المستمعين الوصايا النافعة التي تنير درب السعادة الحقيقية هي خير ما يورثه الآباء المشفقون لأبنائهم هذه الحقيقة هي مما تعلمه علماء الإمامية الأتقياء من النبي الأكرم وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ومن الوصايا الخالدة التي ورثها العلماء الأتقياء هي وصية العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لولده والتي جعلها مسك ختام كتابه الفقهي قواعد الأحكام
والعلامة الحلي هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر علم الفقهاء الإمامية وصاحب الكثير من المؤلفات القيمة في مختلف أبواب المعارف الإلهية وقد قضى رضوان الله تعالى عليه عمره الشريف مجاهدا بقلمه ولسانه في سبيل هداية المسترشدين إلى الدين الحق وشاء الله أن يهدي على يديه كثيرا من الخلق في حياته وبعد وفاته ببركة ما كتبه بنية خالصة في العلوم الإسلامية ولازالت كتبه من المراجع الإسلامية المهمة لطلاب المعرفة توفي رضوان الله عليه سنة 726 للهجرة المحمدية المباركة
أيها الأخوة والأخوات قال رضوان الله تعالى عليه في مقدمة وصيته لولده
اعلم يا بني أعانك الله تعالى على طاعته ووفقك لفعل الخير وملازمته، وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه، وبلغك ما تأمله من الخير وتتمناه، وأسعدك في الدارين، وحباك بكل ما تقر به العين، ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد، وختم أعمالك بالصالحات، ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ووقاك الله كل محذور، ودفع عنك الشرور. إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد شرائع الإسلام بألفاظ مختصرة وعبارات محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر 50 ودخلت في 60، وقد حكم سيد البرايا صلى الله عليه وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره وقضى فيها بقدره وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد.
مستمعين الأفاضل، وها هنا نلتقي بأكثر من درس وعظة فيما يرتبط بمسؤولية الآباء تجاه الأبناء ومستقبلهم. هذه المسؤولية التي دفعت العلامة الحلي لتأليف كتاب كامل لولده في أحكام الشريعة، ومن ثم تذكيره بأهم ما يحتاجه في سيره إلى الله عز وجل. قال رحمه الله في تتمة وصيته:
فإني أوصيك كما افترض الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك المنية بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة والجنة الواقية والعدة الباقية، وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار ويعدم عنه الأنصار. وعليك باتباع أوامر الله تعالى وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار عن نواهيه وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمية والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف ومساعدة الإخوان ومقابلة المسيء بالإحسان والمحسن بالامتنان، وإياك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما وملكة ردية. بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات.
أيها الإخوة والأخوات، لعلكم لاحظتم أن هذا الفقيه المتبحر يصرح بأن الذي دفعه لكتابة هذه الوصية هو شعوره بأنها فرض عليه من الله عز وجل، وهذه إشارة مهمة لا ينبغي للآباء الغفلة عنها، فينبغي لهم أن ينيروا درب السعادة لأولادهم بتدوين أمثال هذه الوصايا لما لها من تأثير روحي بالغ على الأولاد بحكم علاقة الأبوة المقدسة.
ونشير إلى أن لهذه الوصية تتمة مهمة تأتيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج من فيض أهل المعرفة، والذي تستمعون له من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
المصطلحات السياسية.
الشجرة الملعونة. تم استخدام مصطلح الشجرة الملعونة في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. هذا المصطلح مأخوذ من النص القرآني ويشير إلى الرؤية التي رآها الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في سورة الإسراء الآية 60: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الشجرة هي شجرة الزقوم كما وردت في الآية 62 من سورة الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. كما وردت في آيات أخرى ما يشبه هذا الاستخدام في الآيتين 24 26 من سورة إبراهيم، حيث ذكر الله مفردتي الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة لتوصيف تياري الحق والباطل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في الآية المذكورة أيضا وحسب رأي بعض المفسرين مثل العلامة الطباطبائي، يجب أن تفسر الشجرة بالآل وكذلك الأسرة، كما أن هذا الاستخدام في اللغة العربية رائج ومشهور، فيقال مثلا فلان من الشجرة المباركة، أي يرجع أصله إلى أسرة مباركة ذات حسب ونسب. لقد ورد في تفسير الأمثل للقرآن الكريم أن مجموعة من مفسري الشيعة والسنة نقلوا الرؤيا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهي تشير إلى القضية الشهيرة التي حدثت للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى في المنام أن مجموعة من الناس ينزون على منبره كما تنزو القردة، فما روي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا بعدها حتى توفي. وقد روى هذه الرؤيا جمع كثير من كبار علماء أهل السنة مثل الخطيب البغدادي والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي وابن مردوية، وكذلك رواها علماء الإمامية مثل الشيخ الكليني. وعلى أساس ذلك اعتقدت مجموعة من مفسري الفريقين مثل القرطبي في تفسيره الجامع والفخر الرازي في التفسير الكبير أن هذه الرؤية تدل على أن بني أمية يتقلدون السلطة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم أيضا استخدام مصطلح الشجرة الملعونة وتطبيقه على آل سعود في نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام من أجل فضح نفس الخط المنحرف على الإسلام والذي أوجدوه في العالم الإسلامي ونجم عنه إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين بأقواله وأعماله، ومنها التعاون والتنسيق بين السعودية وبين ألاذ أعداء الأمة الإسلامية أي أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب، الدعم المالي واللوجستي للتيارات التكفيرية ورعاية داعش والقاعدة، الإبادة والقتل الجماعي للشعب اليمني العازل، عدم الكفاءة والفشل في إدارة أزمة ميناء والتي نجم عنها استشهاد أكثر من 7000 حاج من أنحاء العالم الإسلامي. وما هذه إلا نماذج من الأسباب التي تجعل هذه الشجرة الخبيثة تستحق اللعن.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وجعله أجمل مما تتمنون. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية عند 9:15، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم أرض المقاومة عند 11:10. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 11:40، ومن ثم تستمعون إلى الاستفتاءات عند 11:55، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:13، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:17. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 12:25، ومن ثم تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12:48. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
أصبحت تخوف فنان فيه وعد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما فيه تلغي بالغدر يرمي بغتة في ناسها ما كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسة نحو تعكير تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزة نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلام أو على يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرسة عجوزة ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور حاول الشيطان دوما في الخفاء جاد ثغرا مستغلا للظروف مستغلا للظروف